مصطفى حزنا دعا يا أمتي إني أنا من ضيعا.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نقدم الآن لكم أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة وأستهلها بالعناوين الرئيسية. العميد حاتمي يؤكد أن الشعب الإيراني سينتقم من مرتكبي جريمة اغتيال العالم النووي الشهيد فخري زادة. وزير خارجية روسيا يعتبر انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني دليل عجزها التام في التفاوض. والقوات اليمنية المشتركة تنفذ عملية برية وبحرية واسعة ضد تحالف العدوان بالقرب من حدود السعودية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الدفاع أن الشعب الإيراني سينتقم من مرتكبي جريمة اغتيال العالم النووي الدكتور الشهيد محسن فخري زادة. وقال العميد أمير حاتمي لدى زيارته عائلة الشهيد أن العدو الشرير يعلم أنه إذا كان يداه قد تلطخت بدم ابن إيران الإسلامية البار وشخصيتها العلمية المرموقة، فإنه بالتأكيد سوف يتلقى الرد على عمله الشنيع والهمجي. واعتبر حاتمي تطور إيران الإسلامية واقتدارها اليوم رهن بشجاعة وتضحيات الشهداء وصبر وصمود أسرهم وبصيرة ووعي الشعب الإيراني، مؤكدا العزم على مواصلة طريق الشهيد فخري زادة ومتابعة جهوده العلمية والتقنية الجادة. اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني دليل عجزها التام في التفاوض، فضلا عن كونه انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وخلال مقابلة مع وسائل إعلام صينية، أشار لافروف إلى أن مسؤولي الدول الغربية اعتبروا خروج أمريكا من الاتفاق أمرا واقعا، وهو يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وقال أن أمريكا والدول المتحالفة معها تسعى لفرض إرادتها في كل مكان وعرقلة تشكل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب لفرض الهيمنة على الاقتصاد العالمي، داعيا الدول لاستخدام العملات الوطنية بدلا من الدولار لمواجهة الحظر الأمريكي. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي أن السلام لا يمكن أن يتحقق بوقف الحرب من طرف واحد. وأشار البخيتي إلى إعلان الرياض الغامض حول وقف الحرب، وقال أن رفض دول العدوان وقف الحرب بشكل متزامن على كل الجبهات يظهر عدم الجدية بالسلام. وشدد عبد السلام على أن لا خيار أمام اليمن إلا الاستمرار في ضرب العمق السعودي والمضي قدما في تحرير كل شبر من أراضي اليمن. وكانت بعض وسائل الإعلام نسبت لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الحديث عما أسماه بمبادرة لوقف إطلاق النار دون الكشف عن طبيعتها أو تفاصيلها. أحبطت القوات اليمنية محاولات المرتزقة المسنودة بطائرات العدوان لاستعادة مواقع محررة في صرواح غربية محافظة مارب. وتكبد المرتزقة في الساعات الأخيرة أكثر من 40 فردا سقطوا ما بين قتيل وجريح، خصوصا عند الأطراف الغربية لمنطقتي البراء وإيدات الراء وخلف منطقة المشجح. كذلك قضى العديد من المرتزقة خلال المعارك التي جرت في هيلان بمديرية صرواح ونخلاء بمديرية مدغل الجدعان. ومن جهة أخرى، جدد طيران العدوان اعتداءاته على صنعاء مستهدفة جبل النهدين جنوب المدينة بقنابل عنقودية. وكان طيران العدوان استهدف المنشآت الخاصة بتخزين الحبوب بميناء الصليف، بما يعد خرقا واضحا لاتفاق السويد بشأن ميناء الحديدة. إلى ذلك دانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية جريمة استهداف المنشآت الحيوية بميناء الصليف من قبل طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، والذي يمثل خرقا واضحا لاتفاق السويد بشأن الحديدة. ودعت المؤسسة في بيان إلى تحييد القطاعات الخدمية من الاستهداف الممنهج لقوى العدوان ورفع الحظر عن موانئ المؤسسة، محملا دول العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن الآثار المترتبة على قصف المنشآت الحيوية والخدمية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية لما يقارب العام. وجددت المؤسسة تحذيرها من النتائج الكارثية نتيجة التصعيد الممنهج لقوى العدوان واستهداف رؤوس الأموال الوطنية والشركات التي تساهم في تأمين احتياجات الشعب اليمني. وللمزيد من التفاصيل حول استهداف طيران العدوان السعودي ميناء الصليف شمال غرب محافظة الحديدة، تابعوا هذا التقرير.
جريمة إنسانية للعدوان السعودي في محافظة الحديدة باستهداف ميناء الصليف للحبوب المطل على البحر الأحمر أسفرت عن سقوط جرحى وخلفت خسائر مادية كبيرة. جريمة تعد انتهاكا صارخا لهدنة وقف إطلاق النار التي أقرتها الأمم المتحدة في اتفاق السويد.
غار على مبنى الإداريين وغار على الهنجر لم تنفجر، وتم إصابة 5 أو 6 موظفين من الإداريين ونقلهم إلى محافظة الحديدة.
الأمم المتحدة أكدت إصابة ميناء الصليف للحبوب شمال الحديدة بغارات جوية سعودية، ولفتت إلى أن الغارات استهدفت بقاذفتين مستودعا وعنابر الحبوب التابعة لإحدى شركات إنتاج المواد الغذائية. وقالت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة إن السلطات المحلية وإدارة الشركة تحدثوا عن نقل 6 عمال مصابين إلى مرافق طبية محلية للعلاج. مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية دانت استهداف العدوان السعودي منشآت الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية بميناء الصليف، محملة دول العدوان الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن الآثار المترتبة على قصف المنشآت الحيوية والخدمية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية لما يقارب العام. ونشدت المجتمع الدولي للتدخل العاجل وإطلاق ناقلات النفط والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة دون قيد أو شرط لتلافي حدوث كارثة إنسانية نتيجة التصعيد الممنهج لقوى العدوان.
بعد مرور 2 من توقيع اتفاق السويد لم يتم التنفيذ هذا الاتفاق، ولكن يسعون إلى الانقلاب على هذا الاتفاق واستغلال المعاناة الإنسانية التي قاموا هم بافتعالها من أجل الحصول على مكاسب سياسية.
الغارات السعودية استهدفت أيضا مناطق بمديرية عبس بمحافظة حجة ومزارع دواجن بمديرية خمر في محافظة عمران. وجدد طيران العدوان غاراته على مطار صنعاء مستهدفا حي النهضة ومنطقة النهدين، كما شن غارات على مديرية صرواح ومجزر ومدغل ورحبة في محافظة مأرب.
أقدمت قوات الاحتلال الأمريكي على نقل سجناء بارزين لداعش من محافظة الحسكة بسوريا للعراق. وأفاد مصدر أمني أن 9 سجناء تم نقلهم من سجن جويران بمدينة الحسكة الذي تشرف عليه ميليشيا قسد عن طريق معبر سيمالكا الحدودي لكردستان العراق. ولفت المصدر إلى أن قوات الأمريكية وميليشيا قسد استنفرت عناصرهما بمحيط السجن، وترافق ذلك مع تحليق مكثف للمروحيات الأمريكية التي غطت عملية النقل. نجحت قوة من الحشد الشعبي العراقي في تحرير مزارع والكشف عن وكر لداعش أثناء بحثها عن 3 مزارعين خطفهم التنظيم الإرهابي شرق محافظة صلاح الدين. وتواصل القوة بحثها عن المزارعين اللذين سبق خطفهما من قرية دبج بقضاء طوز خرماتو وفي محافظة كركوك. قبضت الاستخبارات العسكرية على إرهابيتين من داعش في ناحية الزاب بقضاء الحويجة أحداهن قيادية. إلى ذلك عثرت قوة من الحشد على كدس الاعتداء بمحافظة الأنبار بين القائم وعانه وآخر في القرمة، فيما أزالت في سهل نينوى متفجرات من مخلفات داعش. ومع ختام هذه النشرة تذكر العناوين الرئيسية. العميد حاتمي يؤكد أن الشعب الإيراني سينتقم من مرتكب جريمة اغتيال العالم النووي الشهيد فخري زادة. وزير خارجية روسيا يعتبر انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني دليل عجزها التام في التفاوض. القوى القوات اليمنية المشتركة تنفذ عملية برية وبحرية واسعة ضد تحالف العدوان بالقرب من حدود السعودية. شكرا لكم طيب المتابعة وللتواصل مع إذاعة طهران، زوروا هذا الموقع arabicradio.net. في أمان الله.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج المتجدد صدى المغرب العربي. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند العنوان التالي: زلزال مغربي بعد التطبيع مع الاحتلال، إلى أين؟ ونتحدث وإياكم مستمعين الأكارم عن الاستقالات للقيادات العليا في حزب العدالة والتنمية، وحقيقة إعلان الزعيم الروحي لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران تجميد عضويته في الحزب. وندعوكم للتواصل معنا مستمعين الكرام في هذا البرنامج وعبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017162، الرقم الثاني 22017168، والرقم الثالث 22017138. كما بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب، وللتواصل معنا عبر الرسائل المكتوبة والصوتية المسجلة 00989388784050. وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. بدأت الاستقالات القيادية أو القيادية العليا تعصف بحزب العدالة والتنمية الذي كان الواجهة لتوقيع اتفاقيات العاري والذل مع كيان الاحتلال الصهيوني. هذه الاستقالات كانت مقررة حسب بعض المصادر المغربية منذ اللحظات الأولى لقرار التوقيع، إلا أنها منعت من قبل القصر الملكي وطلب تأجيلها كي لا تكون مصدر إزعاج لعملية التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني. ويرى المراقبون أن قيادات من أمثال عبد الإله بن كيران الرئيس الروحي لحزب العدالة والتنمية ورئيس برلمان الحزب إدريس الأزمي الإدريسي وآخرون ستكون بمثابة ضربة ليس للحزب كحزب وإنما لقرار التطبيع كموقف سياسي، مما يعني أن أثار هذه العملية السياسية لا تقتصر على هذه الاستقالات وإنما ستحفر في العمق المغربي لتطيح بكل الواقع السياسي الملكي في هذا البلد، لأن الملكية في المغرب لم تجيد قراءة التاريخ أو الواقع السياسي، بل إنها أسيرة التبعية للإملاءات الخارجية، مما أوقع المغرب في وضع لا يحسد عليه. المراقبون يؤكدون أن ما يجري في المغرب اليوم إنما هو بداية للزلزال السياسي القادم بعد التطبيع الذي يقوم به الملك المغربي مع كيان الاحتلال الصهيوني. كما أن هؤلاء يؤكدون أن النظام المغربي لم يكن يتصور أن تتطور الأمور بهذا الشكل التراجيدي، حيث جاءت قضية تشريع وزراعة القنبل الهندي كالقشة التي قصمت ظهر البعير، حيث استغلها عبد الإله بن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي وقائد الائتلاف الحكومي ليقرر تجميد عضويته في الحزب الإسلامي العدالة والتنمية وليفتح بذلك الباب أمام تساؤلات حول توقيت وأبعاد هذه الاستقالة. كما أن بن كيران أعلن عن قطع علاقته مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزراء المنتمين إلى الحزب مصطفى الرميد ومحمد أمكراز وعبد العزيز الرباح، إضافة إلى الوزير السابق الحسن الداودي. ومخافة تأثير قرار تجميد بن كيران عضويته مع تزامن ذلك والتحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة المرتقبة في صيف هذا العام، دعا سعد الدين العثمان رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية أعضائه إلى تجنب الخوض في موضوع الاستقالة وقراره قطع علاقاته مع قياديين. غير أن القيادي الشبابي البارز في الحزب حسن حمورو رئيس اللجنة المركزية لشبيبة حزب العدالة والتنمية خالف توجيهات سعد الدين العثماني، حيث أعلن على حسابه بالفيسبوك أنه لن ينضبط لتوجيه الأمين العام الذي دعا فيه أعضاء الحزب إلى عدم التعليق على موضوع إعلان الأستاذ عبد الإله بن كيران عن تجميد عضويته في الحزب وقطع اتصالاته بعدد من الأخوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تقديم أي تصريح حوله. ودعا كل من له موقف رافض للتفريط في استقلالية الحزب لعدم الانضباط لهذا التوجيه الذي ليس قرارا ولا موقفا مؤسساتيا، والتعبير بكل مسؤولية وبكل قوة عن مواقفه وأعمال ما هو متاح لإنقاذ الحزب من حالة الاختناق التي يعيشها. وإلى ذلك أعلن حزب العدالة والتنمية عن عقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني في وقت يعيش فيه على إيقاع أزمة تنظيمية وسياسية وانقسام حاد. جاء ذلك في دعوة وجهها مكتب برلمان حزب العدالة والتنمية إلى أعضائه للحضور للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لمناقشة ودراسة أوضاع الحزب والاستقالات الجارية فيه. نعم، نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحورنا في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا الزلزال المغربي بعد التطبيع مع الاحتلال وإلى أين هو العنوان مستمعينا الكرام. وفي هذه اللحظات مستمعينا الكرام ننتقل إلى تطبيق الواتساب لقراءة بعض المشاركات التي وصلتنا منكم أحبائي على فاضل. أولى الرسائل من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في المغرب هذا التاريخ المبهم علينا منذ زمن بعيد بسبب بعد الرقعة الجغرافية واتساع الشقة بيننا وبينهم، بنفس الوقت يعني رأينا أن المغرب العربي بالكامل تبنى أجندات غريبة. مثلا مملكة المغرب تبنت الرضوخ إلى إسرائيل بشكل تام، وكان معهم يعني الجنرالات الكبار الدكتاتوريين الذين عاثوا في الأرض فسادا. كانت المغرب تعيش في جملة من المشاكل، جنرالات عسكريين وأمور الدرك وأمور التطبيع مع إسرائيل، مرورا بحادثة الجنرال أفقير الذي حاول قتل الملك المغربي آنذاك عام 71 أو عام 72، وقبلها محاولة الاغتيال في حفلة عيد الميلاد عام 71. كل هذه كانت إشارات يعني إخافة لملك المغرب على أن لا يبتعد عن الرقعة الإسرائيلية أو اليهودية آنذاك. ولهذا تم جعل المغرب بالكامل يعني غير عربية غير إسلامية، يعني حتى لغة القرآن ولغة الإسلام بعيدة عنها كل البعد. بعض الأراضي مثل سبتة ومليلة ومنطقة جبل طارق لا تزال تحت السيادة الإسبانية وليست ضمن السيادة المغربية. لا تزال جزر الكناري الآن حاليا ضمن السيادة الإسبانية والتي كان اسمها سابقا جزر الخالدات. المشكلة المغربية في مسألة الصحراء، صحراء البوليساريو التي اشتعلت آنذاك عام 1976 واستمرت معارك دامية ومذابح على مدى أكثر من 30 إلى 40 عام. فكل هذا إرهاصات إلى أن تأتي المغرب وتكون مع التطبيع قلبا وقالبا حتى ترتمي في أحضان الصهيونية. لكن هناك شعب في المغرب الكثير منهم من والى علي بن أبي طالب عليه السلام وارتدى رداء التشيع الحقيقي لآل البيت عليهم السلام، وعرفوا مظلومية آل البيت سلام الله تعالى عليهم، يرفضون هذا الأمر، ومعهم المنصفين من إخوتنا أهل السنة المنصفين الغير الطائفيين، ومعهم كل المنصفين من مفكرين وغير مفكرين، وإن شاء الله إن شاء الله يكون العار والخزي لإسرائيل وأذنابها.
شكرا جزيلا للدكتور ياسر الحسيني من العراق على هذه الرسالة. منصر القارمة من اليمن أيضا يكتب لنا في رسالته: اللهم صل على محمد وآل محمد، لماذا تريد هذه الأنظمة أن تتقرب من الصهاينة؟ لا أرى في التقرب من الصهاينة غير الخسران المبين من جميع النواحي. أم أن هناك ضغوط تمارس على هذه الأنظمة من قبل أمريكا؟ لماذا يريدون أن يقهروا شعوبهم بتطبيعهم مع اليهود؟ أهم خائفين على زوال عروشهم أم هم خائفون على زوال عروشهم إلى هذا الحد؟ ندعو هذه الأنظمة البائسة إلى التصالح مع شعوبهم بدلا من التصالح مع اليهود. شكرا جزيلا يا منصر. إلى أبو محمد مهدي من اليمن، هذه أيضا رسالة صوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعد التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني والذي فرضته سلطة الحكم في المغرب ممثلة في الملك محمد السادس وأعوانه على الشعب المغربي فرضا ليس كما قبله. فالأرض المغربية سوف يحولها الكيان الصهيوني إلى ساحة لبناء قواعد عسكرية واستخباراتية للكيان الصهيوني ليس إلا، ولن يستفيد منها الشعب المغربي البتة. والمطلوب هو الوعي الشعبي من خطورة التعمق في العلاقات مع الكيان الصهيوني على الهوية المغربية لأبناء الشعب المغربي المسلم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أبو محمد مهدي، تواصلت معنا في هذا البرنامج، بارك الله بك يا أخي الكريم. وانتقل ليتوقف عند هذا الفاصل معكم السمعين الأكارم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين. كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولقاءنا صدى المغرب العربي الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل في هذه اللحظات لاستضافة ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. معنا دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذا البرنامج.
وعليكم السلام، وكل عام وأنتم بخير بحلول السنة الجديدة،
حياكم الله،
يجعلها سنة خير وسلام وأمان عليكم
على الجميع. على الجميع إن شاء الله. دكتورة بارك الله بكم على هذه البداية الطيبة، شكرا جزيلا. دكتورة، ما هي حقيقة إعلان الزعيم الروحي لحزب العدالة والتنمية عبد الله بن كيران تجميد عضويته في الحزب؟
في الحقيقة يبدو أن حزب العدالة والتنمية في المغرب يعيش حالة من التصدع، يعني بدأت هذه الحالة تقريبا منذ سنوات، يعني منذ على الأقل منذ سنتين، وهو الذي تولى حكومتين متتاليتين في السنتين الأخيرتين. ولكن ما زاد ربما في تعميق هذه الحالة وحالة التصدع هو تضارب المصالح بين بعض القيادات داخل هيكلية الحزب، خاصة مع أمام تحديات كبيرة وملفات حساسة مثل ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يبدو أنه خلق حساسيات كثيرة بين بعض الأطراف الذين يريدون أن يذهبوا إلى آخر المطاف في هذا التطبيع للاستفادة وللاستثمار في هذا التوجه الجديد. وهناك أطراف أخرى من داخل حزب العدالة والتنمية من بينهم بن كيران الذين لا يزالون يتخوفون أو يتحسسون من تسرع في هذه الخطوات، خاصة مع الغضب الشعبي الذي بدأ يظهر الآن في داخل المغرب حتى داخل قواعد حزب العدالة والتنمية الذين عبروا عن عدم رضاهم وعدم موافقتهم على هذا التمشي وهذا التوجه على حساب طبعا قضايا الأمة وخاصة قضية فلسطينية.
نعم.
هذا حسب ما هو موجود، يعني يبدو أن حزب العدالة والتنمية في حالة صراع سياسي داخلي. الظاهر حسب ما يروج أن بن كيران جمد عضويته بسبب ذهاب الحزب نحو التصويت أو تبني لمشروع يتعلق بتقليل ما يسمى بزراعة أو زراعة الحشيشة يعني. وهذه في الحقيقة إشكالية ليست جديدة في المغرب، ولكن الجديد فيها أن هناك بعض الأطراف داخل حزب العدالة والتنمية الذين يريدون الذهاب بهذا المشروع للمصادقة عليه في البرلمان نظرا لأن هناك تحت عنوان أن هناك إمكانية للاستثمار في هذا الموضوع بالارتباط مع شركات أجنبية خارجية ودفع بعض هذه الشركات إلى الاستثمار في هذا هذه المادة تحديدا تحت عنوان يعني أدوات طبية أو أدوات علاجية وصناعية، ولكن يبدو أن الشركات أو جزء من هذه الشركات ستكون شركات إسرائيلية، وبالتالي لنعود هنا إلى الخط الفاصل وهو خط التطبيع الذي بدأ تظهر الآن نتائجه وإشكالياته حتى على مستوى داخل حزب العدالة والتنمية.
جيد. نعم. لماذا يرى المراقبون أن الملك المغربي هو من يتحمل مسؤولية التطبيع الأساسية مع كيان الاحتلال الصهيوني؟
طبعا الملك يتحمل مسؤولية لأنه اعتمد في الحقيقة على موروث سياسي، يعني صنعه والده الملك حسن الثاني سابقا. نحن نعرف وتحدثنا سابقا في عدة مواضيع عن علاقة الملك حسن الثاني بالكيان الصهيوني، يعني كانت العلاقة علاقة متينة وعلاقة كبيرة جدا، مهد لها حسن الثاني بسبب خياراته هو. طبعا هو كان منفصل عن السرب العربي إن صح التعبير، الذي كان يرفض حينها سياسة التطبيع وسياسة الاعتراف، وكان لا يزال يرفع شعار الدفاع عن قضية فلسطينية حتى داخل جامعة الدول العربية. ولكن ملك المغرب حينها في ستينات القرن الماضي اتخذ منحى مختلف بأن فتح الباب وفتح المجال اعتراف غير معلن بهذا الكيان، وأعطى هذا الكيان إمكانية التحرك داخل أو التنقل والذهاب والسفر والاستثمار وامتلاك العقارات بالمغرب، حفاظا على ما كان يسميه هو يعني هوية الجالية اليهودية الكبيرة الموجودة داخل المغرب. محمد السادس هو اليوم يعمل بنفس الطريقة، ولكن ربما هو يفكر بطريقة استراتيجية أكثر نظر لتغير الظروف الإقليمية وتغير الظروف الدولية، واعتمادا على ما تحاول بعض دول الخليج وعلى رأسها الإمارات أن تقدمه له من هدايا. بدأت طبعا بالحديث عن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بحقية المغرب في الصحراء الغربية، ونحن نعرف أن هذا كان قرارا من إدارة ترامب، ولكن اليوم أتى بايدن لينسف هذا القرار من جديد وليرجع إلى نقطة الصفر أو لنقطة القرار المرتبط بالأمم المتحدة الذي يقول بأن من الصحراء الغربية هي إقليم منفصل عن المغرب ولتعود المشكلة من جديد. الآن يتحمل محمد السادس للأسف هذه السياسة لأنه ليس هناك استراتيجية عمل واضحة. الواضح أن الصدى الداخلي الشعبي داخل المغرب لا يزال يرفض هذا الخيار ولا يزال يرفض هذا المسار، وكل يوم أصبحنا نسمع أصوات كثيرة داخل المغرب تحاول الإطاحة بهذا الخيار وتنتقد هذا الخيار، وربما ما يحصل من تصدع داخل بعض التيارات السياسية وخاصة التيارات التي تساند خيار التطبيع لهو دليل على فشل هذه السيارة.
نعم. ما هي انعكاسات هذا التواجد الصهيوني دكتور السهام في المغرب؟ كيف يستغل اتفاق التطبيع لمصالحه أو يستغل هذا الكيان لمصالحه وعلى حساب مصالح الشعب المغربي؟
طبعا الكيان الاحتلال دائما يبحث على الفرص، هو دائما يحاول أن يغتنم نقاط الضعف أو يسيطر على نقاط الضعف. صحيح. داخل أي دولة حتى يسهل اختراقها. الاختراق السياسي الآن أصبح أمرا واقعا، يعني بالرغم من أنهم كانوا يعملون عليه منذ سنوات، ولكن اليوم بالتطبيع العلني بات بإمكانهم التدخل في أمور كثيرة. يعني هم وقعوا اتفاقيات كثيرة في مجالات في قطاعات مختلفة لها علاقة بالصحة بالسياسة بالسياحة بالصناعة بالتعليم بالثقافة بالإعلام، وهذا الخطر الكبير يعني أن الإسرائيلي يعمل بتدريجيا خطوة خطوة ليتوغل، وبالتالي تصبح البيع مهيئة لكي يستطيع بعد ذلك أن يعمل على مصالحه. العين على المغرب في الحقيقة هي بوابة على دول المغرب العربي. هناك الجزائر وهناك تونس وهناك الآن ليبيا التي طبعا تعمل أطراف كثيرة وتتصارع أطراف كثيرة الآن على تقاسم ثرواتها. هناك مدخل لوسط أفريقيا ومدخل وتوغل أكثر في دول ساحل الصحراء مالي تشاد النيجر إلى آخره. الكيان الصهيوني لا يعمل وفق استراتيجية محدودة، هو يعمل وفق خرائط في المنطقة، يعني يتحرك على أساس هذه الخرائط لتحقيق مصالح في الحقيقة ذات عناوين مختلفة. الآن هو يبحث عن الاستثمار، يبحث عن الخروج من حالة الاختناق التي يعيشها الكيان الصهيوني اليوم، يحاول أن يستثمر في هذه الدول التي طبع معها، يحاول أن يستغل نقاط الضعف ويستغل حالة الإرباك والتشرذم السياسي والاجتماعي والانقسام الداخلي ليحول وجهة السياسة داخل هذه الدول نحو التطبيع، بأن التطبيع هو الحل، بأن التطبيع هو الذي سيفتح الباب أمام الاستثمار، أمام الخروج من الأزمات الاقتصادية. وبدأ فعلياً الإعلام المغربي في فترة من الفترات مع بداية التطبيع بدأ يتحدث بهذه النغمة وبهذه اللغة، يعني أن التطبيع مصلحة وطنية، يعني حتى أن هناك بعض السياسيين الذين خرجوا في المغرب يتحدثون عن التطبيع وكأنها علاقات طبيعية مع دولة طبيعية، وأن المصلحة الوطنية المغربية تقتضي ذلك لأن هناك مصالح تريد المغرب تحقيقها. ما يقصد أن المستفيد الأول والأخير في هذه السياسة هو الكيان الصهيوني، لأنه باختراقه لهذه الدول هو يشتت هذه الشعوب ويقسم هذه الشعوب، ولا يستطيع أن يخطط مصالحه إلا ببيئة منهكة وبيئة مشتتة وبيئة منهارة، وهذا معروف جدا عن الكيان الصهيوني.
نعم. وحتى الكيان الصهيوني يعني يحرك أوراق داخلية وخارجية ضد المغرب، ما هي أهمية هذا التحرك لمصالحهم ونفوذهم هناك؟
طبعا تحريك الأوراق الداخلية والخارجية هذا له بعدين، على المستوى الداخلي هو يحاول أن يتغلغل أكثر وبالتالي يعمل على الفتنة أو السياسة فتنوية للتقسيم أكثر، يعني حتى داخل حزب العدالة والتنمية هناك اليوم من يتحدث عن ظهور لوبيين داخل هذا الحزب، أن لوبي يريد أن يذهب بالتطبيع في سياسة التطبيع والعلاقة مع الكيان الصهيوني إلى آخر المطاف، بمعنى أن هناك مصالح ومصالح مشتركة معه ولا بد من المضي فيها. وهناك شق آخر داخل حزب العدالة والتنمية بما يمثله لأنه هو الحزب الحاكم اليوم في الدولة. هناك لوبي آخر متخوف ومتردد وغير مقتنع بأن ما سيعطيه الكيان الصهيوني سيخدم مصالحه هو كحزب أو كحركة إسلامية أو كتيار إسلامي، وبالتالي هذه بداية اللعب على سياسة فرق تسد، يعني محاولة ضرب أكبر حزب إسلامي في المغرب بهذه الطريقة ومحاولة تقسيم وخلق صراعات وتصدعات داخله. هذا دليل على أن الكيان الصهيوني هو يعمل حقيقة على هذا
السياسة.
الورقة الخارجية نعرف تماما أن الكيان الصهيوني يتحرك في المنطقة بدعم أمريكي أولا وفي منطقة المغرب العربي بدعم فرنسي. فرنسا اليوم تستخدم ورقة التطبيع باسم الكيان الصهيوني لتضغط على دول أخرى في المغرب العربي مثل الجزائر ومثل تونس للذهاب أيضا في هذه السياسة، يعني وصلت إلى درجة التضييق حتى على مستوى مثلا بالنسبة لتونس مثال بسيط، يعني هناك محاولات لإعادة النقاش مع صندوق النقد الدولي لبحث عن إمكانية تحصل تونس أو الحكومة التونسية على قرض من الصندوق لحل بعض الأزمات المرتبطة طبعا بأزمة كورونا وبالانهيار الاقتصادي الموجود في البلاد. من يعرقل هذا الملف وحل هذا الملف هو فرنسا، لأنها تستخدم هذه الورقة للضغط على الحكومة التونسية بالذهاب نحو التطبيع، وهذا ربما ما جعل بعض السياسيين للأسف اليوم في تونس، وهناك يعني رئيس حزب الآن ولديه كتلة في البرلمان، أصبح ينادي بالتطبيع ويشيد بهذه السياسة ويقول أننا لابد أن نبحث في هذا الموضوع وأن نتشاور وبالتالي أن ننفتح على هذا ولا أن نغلق الباب أمام التطبيع. إذا الإسرائيلي يعمل حقيقة على استغلال كل هذه الثغرات واستخدام كل هذه الأوراق سواء كانت داخلية اعتمادا على المشاكل والتصدعات الموجودة داخل هذه الدول، أو خارجيا طبعا بدعم القوى الغربية سواء كانت أوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها الإمكانية ولديها الأدوات للضغط الدولي واستخدام كل أدوات الضغط على هذه الدول التي هي في الحقيقة تعاني الآن من أزمات اقتصادية وسياسية شكراً. واجتماعية خانقة، وبالتالي قد تسقط بشكل أو بآخر في هذه السياسة الابتزازية التي يستخدمها الكيان السوري.
شكرا لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان، بارك الله بكم على هذا الحضور، حياكم الله.
أهلا بكم.
وقبل أن ننهي لقاءنا مستمعينا الكرام، نتوقف مع مشاركة صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه رسالة صوتية.
مساء الخير لكم جميعا. إن شعوب الدول المطبعة لا أثر لها على الساحة في التغيير، إن الخوف سيطر عليهم، إن هؤلاء المطبعين إذا ما كان هناك تضحيات جسيمة لن يرتدعوا عن أهدافهم. وشكرا لك أخي مصطفى اللقاء.
شكرا جزيلا يا صبحي، نتمنى لك الخير أخي الكريم، مع ألف شكر وتحية للأخ موسى الحاضري أبو هادي من اليمن والأخ أحمد عبد المهدي من البصرة العراقية. ننهي لقاءنا لهذا اليوم صدى المغرب العربي، شكرا جزيلا لكم مستمعينا لمتابعتكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عند جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية، أملنا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع، رافقونا. مستمعينا الكرام، الكتاب الذي سنستعرضه في حلقتنا لهذا الأسبوع هو رواية الأرض المحروقة للكاتب أحمد محمود، ترجمة نعيمة محمد شكر، نشرتها دار المعارف الحكمية سنة 2017 في 406 صفحات. ندخل إلى الرواية بخطى هادئة واثقة من أننا سنضع أقدامنا على أرض صلبة وسنعثر على حياة مستقرة لأهلها، على الرغم من العنوان الملتهب الذي يوحي بألف حكاية وحكاية. نطأ عتبة هذه الرواية في بداية شهر الصيف، شهر الراحة والهدوء والاستجمام كما يقول الراوي، فنقف مع العائلة على مكان راكد يتحرك رويدا رويدا باتجاه الاستقرار والأمان، ولا يعكر صفوه أي حادث. تطمئن العائلة في ظلاله إلى الأيام القادمة المليئة بالفرح والسرور. هذا ما يفصح عنه بطل الرواية إذ يقول: كان شقيقي صابر يجلس في طرف الحديقة بالقرب من البركة ويشرب الشاي، بينما كانت شقيقتي مينا تمسك خرطوم المياه وتسقي الورود الأطلسية التي عبق أريجها في أرجاء الدار. حينها سمعت صوت أمي من داخل الرواق يناديني: هل تشرب الشاي؟ اسكبي لي فنجانا يا أمي. فشرب الشاي وسقي أشجار الحديقة، الهواء الرطب، تغريد الأطيار، حوض الماء، مفردة تكشف لنا عن الحالة الشعورية التي تعيشها الشخصيات في الرواية، كما تبين لنا الركود والاسترخاء اللذين يخيمان على المنزل والعائلة معا. في هذا السياق تصبح الأسماء والأماكن ذات دلالات على أن كل شيء يشي باندماجها بالأشخاص الذين يعيشون فيها، يحملون صفاتها، وهي أي الأمكنة تلك التفاصيل الصغيرة في حياتنا اليومية وروابط الصلة التي تنشأ بين أبنائها وأهلها، هي مكتنزة بالزمن وبعلاقات القربة مع الأشياء والإنسان، تراوده عن نفسه فيأتيها صاغرا طائعا، إذ لا انفصام في الرواية بين الزمان والمكان. وحين نتوغل أكثر في جسد الرواية يستحيل علينا العثور على مكان راكد هادئ، ذلك أنها تؤرخ للحرب المفروضة على إيران، وقد اشتعلت الجبهات والتهبت الحدود بدءا من خوزستان مدينة النفط والثروات ووصولا إلى خرمشهر، وتعرج في طريقها على كل القرى والمدن والأحياء والشوارع والأزقة الداخلية لهذه الحدود، إذ الظاهر أن أمورا تحدث هناك عند الحدود. وتستطيع هذه العبارة أن تغير مجرى الأحداث في الرواية وتنقلنا من مكان هادئ راكد مليء بالحياة والناس إلى مكان صاخب يعج بالحركة. يتحول المكان عن وجهته، فلم يعد مكانا فارغا مجردا من الإحساس، بل أصبح المكان الحسي الذي ينمو في وعينا السياسي، والذي ندركه بالتماس مع حبيبات تراب بنكهة الكرامة ومع رائحة أرض بعبير الموت. يحلل أهل المكان الأسباب التي أدت إلى هذا التحول الذي حصل على الحدود، فيؤكد الجميع أن الغاية الرئيسة لها هو القضاء على الثورة الإسلامية في إيران، التي نقلت إيران من دولة تابعة مستنزفة إلى دولة منافسة على المستويات كافة. أضف إلى ذلك أنها لم تكن تحظى بتأييد عالمي بسبب ماهيتها الثورية المناهضة للاستكبار، وهي بالتالي إن استمرت وترسخت ستشكل خطراً على الدول التي تمسك بزمام الأمور في العالم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. تناولنا في حلقة اليوم رواية الأرض المحروقة للكاتب أحمد محمود. أحبتنا المستمعين، يجد القارئ في رواية الأرض المحروقة للكاتب أحمد محمود إنساناً وإنساناً يتصارعان فوق الأرض، ذلك المكان القابع في ذواتنا، ولعله تلك الروح التي لا نستغني عنها، والشبان المتحمسون يتولون تعبئتها وهم يتصببون عرقا. نعثر على الشعب بعد أن كان قبل الثورة يناضل ضد الاضطهاد السياسي، العسكري، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والديني، ما يعني أنه يحاول إعادة إنتاج التراث الوطني من خلال الحاضر وتحديد إطار المستقبل، فتتحول الأزقة والمنازل والشوارع إلى متاريس تحمي سكانها وقاطنيها من الأذى، والوطن من العدوان ومحاولات إجهاض الثورة الفتية من قبل الاستكبار العالمي الذي برز من كم النظام البعثي في العراق. إن المكان اللفظي من حيث هو طاقة يمكنه أن ينقل المكان إلى حيث يصبح مكانا مرجعيا متخيلا ورقيا ينهض على رؤى ثلاث، هي رؤية القاص ورؤية الشخصية ورؤية القارئ، وهو إذ ذاك ينقل القارئ من عالمه الواقعي إلى عالم الرواية المتخيل فيقيم علاقة تعارف مع جميع مكونات الرواية. فجأة هزنا دفعة واحدة صوت انفجار، فانتفض شاهد من مكانه دفعة واحدة وصاح: اقصفوا، اقتلوا الجميع. قدم لنا هذا المكان ساكنيه تقديما مميزا، فعلى لسان شاهد نتبين ما يعانونه على المستوى النفسي، وأصبح من السهل علينا أن نحدد موقفهم من الحرب التي فرضت عليهم وعلى ثورتهم والنظام الذي اختاروه بملء إرادتهم وبالتالي علاقتهم به. ما بين العتبة والنهاية نصل إلى أن للمجتمعات من القيم والمفاهيم زمن السلم غير ما لها زمن الحرب، إذ لا استقامة ولا استقرار. عندها يتحول المجتمع بأكمله إلى مجتمع عسكري، وتنكشف الوجوه عن اللامعقول الذي يدفع المواجهة العسكرية إلى أقاصيها. عندها نهاجم العدو ولا نقهر، كان الفتيان يرتدون سراويل عسكرية، وعلى صدورهم اليمين واليسار حمالة رصاص. يتحول الدفاع عن المكان والوطن درسا في الواجب والوفاء والتضحية، فحمل البندقية للدفاع عن مسقط الرأس ومكان السكن لا يقل أهمية عن الجلوس على مقاعد الدراسة، ذلك أن دروس الحياة أبقى وأكثر أهمية للإنسان، إذ تدربه على التحمل والصبر والمؤازرة والتعاضد، وينفتح المكان على آخر أكثر دموية وعنفا بسبب وحشية العدو، فما إن يخرج المواطن الخائف من قبوه هربا من القذيفة التي أصابت سطح منزله حتى يرى جاره قد أصيب إصابة بالغة، إذ تناثرت شظاياه فوصلت إلى حدود منزله، ولا يجد نفسه إلا وقد احتضن حميدا على المقعد الخلفي، ثم جلس إلى جانبه وراحت زوجة حميد وابنه يركضان خلفها. لست أدري ما حدث، فقد بدأت تتقاذفني آلاف الأنواع من الأفكار والتصورات، هرولة خالد، نظراته، كل هذا يجعلني أتخيل صورة فرخ طار فجأة من القفص. يبدو المكان هنا محدداً بالزمن الذي تحدده الإشارات والقرائن تحدد موقعه في عمود التاريخ. يصير المجتمع خلية عمل لا تهدأ ولا تستكين الكبير والصغير، المتعلم وصاحب المهنة، المرأة والرجل، السليم والمصاب، كل يتحرك بحسب قدرته لمواجهة الخطر الداهم. وهكذا يرسم الكاتب أحمد محمود في روايته الأرض المحروقة العلاقات الإنسانية بالاستناد إلى واقع فرضه العدوان على هذه الأرض. فأمارات الخوف شديدة الوضوح قدمتها تحركات أهل الحي والجنات، وتمثلت في الركض والإمساك بأحدهم والاستسلام، خفة الحركة التواري عن الأنظار، وهكذا يبدو لنا أن بناء المكان في الرواية جاء منسجما مع طبائع الشخصيات ومزاجها والتأثير المتبادل بين الشخصيات والمكان الذي يعيش فيه. وتجيب الرواية عن وظيفة الأماكن الكثيرة التي تذكرها، ويصبح لكل واحد منها دلالة معينة، فهي إما أماكن رئيسة بالنسبة إلى المواطن والوطن، وإما مراكز حيوية للعمل والنشاط، وما بين مكان مغلق وآخر مفتوح وثالث متوحش ورابع معاد، ينبني الفضاء الروائي الدل على أن الإنسان ملح الأرض يذوب فيها ليتذوق طعم الكرامة والإباء، ويحترق لتحيا وتبقى محفوظة ومصانة كمكان لائق للسكن والإقامة والعيش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، أنتم على موعد معنا في الحلقة القادمة لنستعرض معا رائعة أخرى من روائع المكتبة الإيرانية المعاصرة. حتى ذلك الحين كونوا بانتظارنا وفي أمان الله.
البحر سبح والعصافير والورد صلى والأزاهير، البحر سبح والعصافير والورد صلى والأزاهير، الكون غنى وهو مبتهج والقلب ردد وهو مسرور، البحر سبح والعصافير والورد صلى والأزاهير، البحر سبح والعصافير والورد صلى والأزاهير، الكون غنى وهو مبتهج والقلب ردد وهو مسرور، عرس الطبيعة فاتن اللحن ألوانها مشبوبة الحسن، 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 تسبي قلوب الإنس والجن والمرء ينظر وهو مسحور، البحر سبح والعصافير والورد صلى والأزاهير، البحر سبح والعصافير والورد صلى والأزاهير، الكون غنى وهو مبتهج والقلب ردد وهو مسرور، سبحان من سوى ومن خلق هذا الوجود الآسر العبق، سبحان من سوى ومن خلق هذا الوجود الآسر العبق، سبحان من سوى ومن خلق هذا الوجود الآسر العبق، سبحان من سوى ومن خلق هذا الوجود الآسر العبق، برأ التلال وأبدع الشفق في قولكم فالكون معمور، البحر سبح والعصافير
والورد صلى والأزاهير البحر سبح والعصافير والورد صلى والأزاهير الكون غنى وهو مبتهج والقلب ردد وهو مسرور
جدد حياة الروح والفكر بتلاوة القرآن بالذكر
جدد حياة الروح والفكر بتلاوة القرآن بالذكر
جدد